السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. هذه المجالس يا أخواتي الحبيبات من المجالس اللي يحبها الله سبحانه وتعالى، يرضى عنها. في هذا الاجتماع على طاعة الله ومحبة الله وسؤال الله رضاه، تأتي معها المغفرة والرحمة، تأتي معها الهدايا والعطايا من الله بتبديل السيئات حسنات، يأتي فيها السكينة. ما اجتمع قوم يذكرون الله، وأعلى الذكر، وأعلى الذكر على الإطلاق هو القرآن، أعلى الذكر القرآن، ثم يأتي بعد ذلك التسبيح الأذكار، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. فأعلى الذكر هو القرآن. فاجتمعنا نبتغي بذلك وجه الله، فما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذكرهم الله في من عنده، ينادي في الملأ الأعلى يا جبريل إني أحببت فلان، ينادي جبريل في الملأ الأعلى بأمر من الله إن الله أحب فلان فأحبوها. فنسأل الله أن يحبنا، فنسأل الله من حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. ما سبيلك إلى ذلك؟ تدبر القرآن الكريم، العناية بقراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن، قراءة حرف، فهم معنى، العمل بالمقتضى، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتل بها وتقرأ بها. نعم، أهل الله وخاصتهم أهل القرآن. هذا الجزء الذي نقرأ فيه وهو الذي سيقوي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا اللي سيجعل إيمانك يزداد. كل ما تقرأي في هذه السور العظيمة يزداد إيمانك في الآخرة وفي الجنة وفي النار، كل ما تدبرت القرآن يقوى إيمانك، ثم بعد ذلك تستقيم جوارحك. فلابد أن نقبل على القرآن ونتدبر في معانيه، وتكون النية في ذلك ما هي؟ أن ننال رضا الله سبحانه وتعالى. وصلنا الآن في دراسة جزء عمّة إلى السورة الثانية، سورة النازعات، وهذا هو الجزء الثاني في دراسة هذه السورة، سورة النازعات، وهذا هو الجزء الثاني في دراسة هذه السورة. وسنأتي بالمعنى الإجمالي للجزء الأول من سورة النازعات من الآية رقم 1 إلى الآية 14. فافتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة مقسما على وقوع البعث بلا شك، وتكلمنا أن حتى النبأ العظيم الذي كان في السورة السابقة الذي هم فيه مختلفون، ما هو؟ قلنا الواضح أنهم كانوا مكذبين في البعث، بين شاك ومكذب ومنكر لهذا البعث. هذه السورة أتت ولا زالت تؤكد على وقوع البعث، فافتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة مقسما على وقوع البعث بلا شك، فأقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أبدانهم نزعا شديدا، هؤلاء المكذبين الكافرين المكذبين للبعث يعاقبون، فيكون نزع الأرواح بشدة والنازعات غرقا، وبالملائكة أقسم الله التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ورفق وسرعة لأنهم آمنوا وصدقوا، والناشطات نشطا، وبالملائكة التي تسبح في أجواء السماوات وآفاق الأرض بأمر الله، وبالملائكة التي تسارع إلى تنفيذ أمر الله تعالى، وبالملائكة التي تدبر ما وكلها الله بتدبيره. هذه الإقسامات بالملائكة العظام وبأعمالهم، جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن أيها الناس، لتبعثن أيها الناس. ثم ذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة، فقال الله يوم تضطرب الأرض وتتزلزل، في قوله تعالى، طبعا الآن إحنا يا أخواتي نقرأ من الدرر السنية من موسوعة التفسير كمراجعة، ونأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي. فذكر الله عن هذا اليوم اللي تضطرب الأرض وتتزلزل، فتتبع تلك الرجفة رجفة أخرى تأتي بعدها، في قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، عندها تضطرب قلوب الكفار المكذبين في ذلك اليوم من شدة أهواله، وتكون أبصارهم ذليلة منكسرة لأنه جاء الشيء اللي كانوا يكذبوا فيه. ثم حكى ما كان يقوله المكذبون في الدنيا إنكارا للبعث، فقال يقول المكذبون بالبعث أنعود أحياء بعدما متنا ونبعث بقبورنا، كيف نبعث أحياء إذ صرنا عظاما بالية متفتتة؟ قالوا إن حصلت تلك الرجعة بعد الموت فنحن خاسرون، إذن يقولون أئذا، يقولون ماذا؟ أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ثم قال الله تعالى ردا عليهم فإنما هي صيحة واحدة بلا تكرار، فإذا الناس قيام من قبورهم أحياء على ظهر أرض المحشر. انظر الصورة اللي يرسمها لنا القرآن، القرآن يصور لنا الإنسان الذي يعيش بين الدنيا والآخرة، بين عالم الشهادة اللي نشاهد الآن وكل شيء محسوس وملموس، ما تكذبي شيء منه لأنك أنت تشاهدي عالم الشهادة، فيصور لنا الإنسان بين عالم الشهادة وعالم الغيب، ببدنه في الأول وفي قلبه في الثاني. الدنيا أين ستكون؟ أين ستكون الدنيا بالنسبة للمؤمن؟ في يده، وسيلة للوصول للآخرة، يعلم أنها بلغة منغصة، ما هي شيء، ما هي الدنيا، هشيم تذره الرياح، لكن قلبه أين؟ متعلق بالحياة الحقيقية الأبدية السرمدية، هذا حال المؤمن. الصادق. وهذه وظيفة هذه الآيات العظيمة، تبين لنا حقائق الأشياء، ترتب لنا الأولويات، دنيا آخرة. الله، من هو الله؟ من هم الناس؟ ما هي الدنيا؟ ما هي الآخرة؟ ما هي الأولويات في حياتك؟ فنعلم كيف نعيش في هذه الدنيا عبيد، ذليلين، خاضعين، منكسرين، لنكون هناك سادة مكرمين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يجتمع على المؤمن لا خوفين ولا أمنين، هذا الذي عاش في الدنيا يجعل هذه الدنيا خلف ظهره كشجرة استظل بظلها ثم غادر وتركها وراءه، ما هي شيء، هي وسيلة لا غاية. لكن أين هي الغاية؟ الغاية هناك، الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية. القرآن يصور لك حياتين، حياة هناك من طغى لأجل هذه الحياة، هناك من كان عبد للدرهم والدينار والخميلة والخميصة. فتسمعي أن هذا الذي يكون عبد للدنيا سيكون طاغية فيما بعد، والله يقول لك للطاغين مآبا، ويذكر لك هنا في سورة النازعات، لو فتحت القرآن على سورة النازعات ونظرت الآن في هذه السورة، وسيكون تصوير للإنسان الذي يعلم حقيقة الدنيا وتكون في يده، ويعلم أنها بلغة منغصة، وأنها طريق للآخرة، وأنها مزرعة للآخرة، كمان كموسى عليه السلام. وسيصور لنا من كان متعلق في الدنيا وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، وكانت الدنيا في قلبه، حتى أنه أصبح أعمى البصيرة. لأنه إحنا قلنا الإنسان المؤمن عند قراءة الآيات يعلم أنه هذا القلب ما يصح أن يمتلئ بالدنيا، إذا امتلأ بحب الدنيا سيعمى عن الحقائق، سيرى الحق باطل والباطل حق. فممنوع أن تكون الدنيا في قلب المؤمن، لا يجتمع في قلب المؤمن حب الدنيا والآخرة، لابد إنه شيء يغلب، إما الدنيا وإما الآخرة. إذا كان امتلأ هذا القلب بحب الدنيا، ما النتيجة؟ يلا اقرأوا الآن، فيه انظروا في الآيات وستعلمي أنت ما هي نتيجة أن الإنسان يحب الدنيا ويشتغل في الدنيا وتكون الدنيا في قلبه ويتعلق في الدنيا ويتكلم عن الدنيا، وكل حياته عالم الشهادة كأنه خلق لها. ستأتي النتيجة أنه سيكون طاغية، للطاغين مآبا. فأما من طغى، وماذا؟ ما السبب في طغيانه؟ وآثر الحياة الدنيا، والنتيجة فإن الجحيم هي المأوى. طب أنا ما أريد أن أصل إلى هذه النتيجة السيئة، أنا ما أريد أن أضطرب، أنا ما أريد أن أتزلزل يوم القيامة، أنا أريد أن أكون آمنة عند موتي. من مات قامت قيامته الصغرى، فأريد أن أكون آمنة في القيامة الصغرى وفي الكبرى، أريد أن أكون آمنة عند نزع روحي، وأريد أن يتولى نزع هذه الروح الملائكة الكرام بيض الوجوه، كما قلنا والناشطات نشطة، فلن تصلي إلى الآخرة إلا بعد الموت. ويقال لك نعم ستموتي وسيكون ملائكة تنزع الروح. فإذا كنت ممن آثر الحياة الدنيا فالنتيجة معلوم ما هي، ستكون ملائكة والعياذ بالله سود الوجوه، لأنه هذا طغيان. ومن الذي يتولى نزع الأرواح للطغاة؟ والنازعات غرقا، سيكون هناك عمل من الأعمال للملائكة اللي تنزع هذه الروح بقوة وبشدة، لأن الروح عندها ستهرب، تريد أن تتفرق في البدن، لا تريد أن تخرج منه. فالملائكة هنا عملها أن تنزعها وبشدة وقوة، لكن الملائكة التي وكلت بالمؤمنين تنزعها بكل رفق ولين وسهولة. لماذا؟ لأنه خاف من الله وعاش، والدنيا في يده والآخرة في قلبه. كان يقرأ الآيات، كان يعلم أن الخوف من الله هو الذي يحميه ويجعله من المتقين، وسيكون له وعد: إن للمتقين مفازة، وما يأتي من الوعود الجميلة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سينتهي الشقاء والعناء والتعب والنصب والوصب مع خروج الروح، خلاص انتهى. طب ماذا فعل حتى تكون الخاتمة جميلة؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه الطريق. إذا لن تكون الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، سأجعل الدنيا في يدي وسأملأ قلبي بالحقائق، حقائق يخبرنا بها القرآن. تريد أن تأمني في أثناء موتك وفي قبرك وفي محشرك؟ أنت تعلمي هذه الإقسامات؟ جواب القسم: لتبعثن، أنت ستموتي وستبعثي، وأنت تصدقي وتؤمني لأنك مؤمنة. إذا كيف نعيش هنا ذليلين خاضعين؟ سمعنا وأطعنا، لا نقول سمعنا وعصينا. هناك عندها سنكون سادة مكرمين: إن للمتقين مفازة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سيأتينا الآن نموذج لمن علم حقيقة الدنيا وعلم من هو الله وعاش في هذه الدنيا عابدا طائعا فاعلا للأمر تاركا للنهي، وسيأتينا نموذج للطاغية الذي آثر الحياة الدنيا. هذا الطاغية الذي طغى بسبب تعلقه بالدنيا وبالمناصب. في سورة الكهف يوم الجمعة احنا نقرأ في هذه السورة العظيمة تحذير من الفتن. الله أخبرنا أنه سيكون المؤمن عنده فتن في هذه الدنيا. ما هي الفتن؟ اكتبوا لي الفتن اللي تكون في هذه الدنيا. فتنة الدين، واللي تمثلت بهؤلاء الفتية، ومن نجا من فتنة الدين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا ستصبري نفسك في حلقات الذكر حتى تكون النجاة من فتنة الدين. طيب، ما الفتنة الثانية؟ فتنة المال. طيب كيف النجاة من هذه الفتنة؟ لما ذكر الله لنا أصحاب الجنة، من ما الفت... النجاة من فتنة المال؟ النجاة ستكون بعلم عن حقيقة الدنيا، أن تعلمي حقيقة الدنيا أنه هشيم تذروه الرياح. طب ما الفتنة الثالثة؟ فتنة العلم، موسى والخضر. طب ما النجاة؟ ما قارب النجاة في فتنة العلم؟ الصبر والتواضع لطلب العلم، الصبر والتواضع لطلب العلم. طب ما الفتنة الرابعة اللي تكون؟ فتنة ماذا؟ فتنة السلطة، ذو القرنين. فهذه فتنة ماذا؟ السلطة. طب ما النجاة منها؟ ما هو مركب النجاة من فتنة السلطة؟ لما الله يعطي الإنسان السيادة والسلطة، الإخلاص. الإخلاص، أن يبتغي في هذا العمل وجه الله. الآن بين يدينا فتنة، ما هي الفتنة اللي راح ندرسها الآن؟ عن من؟ بماذا فتن فرعون؟ لأن الآن سنتكلم عن موسى عليه السلام الذي علم حقيقة الدنيا وأنها هشيم تذروه الرياح، فتواضع وصبر وابتغى وجه الله، وكان يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فالآن سنتكلم عن فتنة السلطة اللي جعلت فرعون يتفرعن ويطغى ويبغى ويظلم، واضح؟ والنتيجة عند الطغيان عدم رؤية الحق، فيصبح ماذا يرى؟ يرى الحق باطل والباطل حق، سينسى البعث، سينسى يوم القيامة، سينسى ما سيكون فيها من أهوال، سينسى أنه سيكون هناك نفخة يصعق فيها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم سيكون نفخة، ثم تعود الأرواح، ثم نعود بعد ذلك أحياء، نخرج من القبور إلى أرض المحشر. سينسى هذا كله. ما سبب نسيان العبد لذلك؟ الطغيان. انطفأ نور البصيرة لما أصبحت الدنيا في قلبه مش في يده. الدنيا ستعمي عن كل الحقائق، ستعمي عن الله وعن لقاء الله وعن الموت وعن لقاء الله وعن الدار الآخرة، ستعمي عن الجنة وعن النار. لن يرى إلا عالم الشهادة، لن يرى عالم الغيب. لكن المؤمن عنده عقل رشد. هلا عقل الإدراك هو موجود عند الإنسان وعند الأنعام. عقل الإدراك، أنا جائع أأكل، أنا عطشان أشرب، حاجات أنا أدركها، هذا عقل إدراك، هذا يجتمع فيه الإنسان والحيوان. لكن المؤمن يمتلك عقل رشد، بمعنى إن هناك عنده عقل يرشد إلى ما بعد عالم الشهادة، يفكر هناك في عالم الغيب، جنة ونار، أرض محشر، قبور، عالم برزخ، ملائكة بيض الوجوه، ملائكة سود الوجوه، هكذا لقاء الله. إذن هنا في الآية 15 ماذا يقول تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى؟ ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي: وجه المناسبة بين هذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وبين ما قبلها من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث، حتى انتهوا في ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء في قولهم، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وكان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة موسى عليه السلام وبين أنه تحمل المشقة الكبيرة في دعوة فرعون، ليكون ذلك بمثابة التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. فما تلاقيه يا محمد لاقاه موسى عليه السلام، لذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلما لاقاه أمر يتذكر أخوه موسى ويذكر كم صبر موسى عليه السلام على قومه. الوجه الثاني أن فرعون كان أقوى من كفار قريش، وهذا معلوم، وأكثر جمعاً وأشد شوكة، فلما تمرد على موسى عليه السلام أخذه الله نكال الآخرة والأولى. فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليك، إن أصروا أخذهم الله وجعلهم نكالا، وهم يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام: إن أنكرتم البعث سيكون مصيركم مصير فرعون ومن كان على شاكلته. هل أتاك حديث موسى؟ هل بلغك يا محمد خبر موسى عليه الصلاة والسلام وما كان من أمره؟ وقال الشيخ السعدي: هذا استفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه. إذن هذا استفهام ماذا يسمى؟ تقريري. نعم، أتى النبي عليه الصلاة والسلام حديث موسى. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا يصلح أن يكون لغيره. إذن يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول: هل أتاك يا محمد؟ وعلى المعنى الثاني: هل أتاك أيها الإنسان؟ ما الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. حين ناداه ربه سبحانه بالوادي المبارك المطهر المسمى طوى. وقال ابن عثيمين: الوادي هو مجرى الماء، سماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. إذن المكان بحد ذاته يعني كأرض أو مكان لا يصح للناس أن تشد له الرحال وأن تتمسح في الأحجار وأن يكون عندها غلو في ذلك. المكان كان مقدسا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خاطب فيه نبي الله موسى عليه السلام وكان فيه وحي، هذا سبب أنه كان مقدسا ومطهرا وأصبح مباركا. اجتمعت فيه الملائكة ونبي الله موسى وتكلم فيه سبحانه مع الكليم موسى عليه السلام. وقال الشيخ السعدي: هو المحل بالوادي المقدس طوى، هو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، فجميعه كلام الله. وهو سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت سمعه موسى، فإنه قد أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن الكريم، كما قال تعالى هنا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة، وأنت ستسمعي الله سبحانه وتعالى لما يتكلم يوم القيامة. وما كما أن الله اصطفى موسى عليه السلام وهو كليم الله، إذا أنت طعت الله والتزمت بشرع الله واتقيت الله وفعلت الأمر وتركت النهي واستقمت واستقامت جوارحك، استقام قلبك، الله سبحانه وتعالى سيكافئك يوم القيامة بأن يمتعك بسماع صوته، وسيمتعك برؤيته وبدون حجاب. الله سبحانه وتعالى يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. انظروا هنا الآن، انظري الآن، ستسمعي عن بلاء عظيم. موسى عليه السلام سيكون الأمر له أن يتوجه إلى هذا الطاغية بحشده وجيوشه، الذي كان يقتل من كان يقتل الأطفال ويستحيي النساء، كان طاغية له صولة وجولة ومعه جيش. وموسى عليه السلام سيطلب منه أن يقف أمام الطاغية، أليس هذا بلاء عظيم، امتحان واختبار شديد؟ نعم، لكن انظروا إلى العطايا في منحنيات البلايا والمنح في داخل المحن. فكل بلاء قربك لله فهو عطاء، فكل بلاء قربك لله فهو عطاء. فالله بلاه بهذا الطاغية، الله الآن سيختبره أن يقف أمام طاغية من الطغاة، لكنه منحه لذة المناجاة التي تنسيه الآلام والهموم والمصائب. فالحب الصادق يكون بمثابة الدواء يشفى به كل داء. اللي سيهون على موسى عليه السلام ما هو مقبل عليه الآن، اللي سيهون على موسى عليه السلام هذه المحنة العظيمة، أن هناك منحة وأن هناك عطايا في منحنيات البلايا، لذة المناجاة، لذة السماع، ستنسي موسى هذا التكليف الثقيل العظيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن في الآية 17 هنا في تكليف، وهذا التكليف ليس سهلا، ليس كما يقال لك صلي. الصلاة سهلة يا أخوات الحبيبات، ما الحمد لله، نتوضأ، نتنظف، نتطهر، ثم نقوم نصلي، التكليف ليس أن تمتنعي عن الطعام من وقت إلى وقت. التكليف ليس أنك تبذري شيء من مالك وتعطيه الفقير. التكليف أصعب. موسى عليه السلام سيقف أمام طاغية يدعي الربوبية. يدعي الربوبية. هذا الذي سيكلمه عنده جيوش ويمتلك الوسائل والأدوات اللي ممكن يعذب فيها موسى، ومع ذلك انظروا الآن كيف موسى عليه السلام لما علم أن المكافأة هي أن يتكلم مع الله وأنه سيكون عبد لله وأن سيكون هناك عطايا وهدايا من الله، أصبح الآن التكليف خفيفا. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي قال الله لموسى اذهب إلى فرعون ملك مصر لأنه طغى، تجاوز حده في التكبر والعدوان والعصيان. ما معنى الطغيان؟ ما معنى طغى؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، وهو جاوز حده في التكبر والاستعلاء، حتى ادعى ما لم يدعي غيره مع أنه في داخله يعلم أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون يعلم أنه ليس رب، لكن الكبر الطغيان كما قلت لكم يعمي القلب يا حبيباتي. إحنا لماذا قلنا الدنيا يجب أن تكون في يدك وليس في قلبك؟ ما السبب؟ إن وجود الدنيا في القلب، حب السلطة أو حب المال أو أن تكبر في هذه القلوب حب شهوة الولد أو الزوج، أيا كان المحبوب، أيا كان المتعلق، سواء كان سلطة أو مال، أو حتى أن يكون هذا الإنسان عنده فتنة في علم معين، إذا لم يخضع هذا إلى شرع الله وكان في يده الله يحكم في هذه المحبة بأن يفعل المأمور ويترك ما نهى عنه الله وزجر، سيصل إلى شيء فيه تكبر وعصيان وعدوان مهما كان الشخص، لأنه إذا كبرت المحاب في القلب عمت نور البصيرة. إحنا عيوننا نرى في نور البصر، وهذا يشترك فيه الجميع، لكن إحنا نحتاج إلى نور البصيرة اللي يأتي من القلب، الفرقان، أن تفرقي بين الحق والباطل. هنا فرعون نموذج للذي علا واستعلى بسبب حب السلطة، كانت الدنيا في قلبه عمته فطغى وآثر الحياة الدنيا، فتجاوز حده في التكبر والعدوان والعصيان. هلأ من هو فرعون؟ فرعون ليس اسم الذي حكم وقت موسى، هذا لقب لقب فيه كل حاكم حكم مصر القديمة، ليس اسما له، يعني كل من حكم مصر قديما كان يسمى فرعون. قال الشيخ السعدي الآن موسى أرسل الله لفرعون، فأمر الله بأمر. ما هو الأمر لموسى؟ فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه. يا موسى انهى هذا الطاغية، انهى هذا الطاغية عن طغيانه وعصيانه وعدوانه، وقل له بخطاب لين هين، خطاب لطيف يتذكر أو يخشى. وقلنا مع أن التكليف جدا ثقيل، الآن موسى عليه السلام يطلب منه أن يذهب إلى الطاغية ويقول كف عن طغيانك وعصيانك وعدوانك على العباد ولا تدعي ما ليس لك، تكليف جدا ثقيل. إلا أن القلب إذا امتلأ بالتعظيم أصبح ما دونه هين خفيف. فالحقيقة أننا لا نعاني من جوارحنا بل من قلوبنا الخاوية اللي أثقلتها محبة الدنيا وزينتها، فأصبحنا نعجز حتى عن الذكر باللسان، والله المستعان. الله سبحانه وتعالى في سورة طه قال لموسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا؟ ماذا فعل فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فالدعوة الآن ستكون من موسى عليه السلام إلى هذا الطاغية أن يكف عن طغيانه وعن عدوانه. في الآية 18 يخبرنا الله ما سيطلب موسى من فرعون، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل له هل لك إلى أن تزكى، أن تطهر نفسك من دنس الكفر والمعاصي، هل لك أن تزكى، هل لك أن تطهر نفسك من دنس الكفر والمعاصي؟ قال الشيخ السعدي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. أقسام تزكية النفس من هذه الآية أخواتي: إلى أن تزكى، التزكية تنقسم إلى قسمين، واحد اثنين، واحد اثنين، يلا املأ الفراغ. تزكية النفس عندما يؤمر العبد بتزكية نفسه هي قسمين، سنضع نقطة، واحد اثنان، واحد التخلية، اثنين التحلية. التزكية تنقسم إلى تخلية وتحلية. التخلية بمعنى التطهير، تطهير النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلة، ثم التحلية وهي أن تملأ النفس بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة. واضح؟ يعني لا يمكن أن تبلغي أنك تطهري نفسك إلا إذا فهمتي هذا، إنه إحنا عندنا شقين. ما بنفع إحنا على طول طاعات طاعات طاعات، لكن إحنا ما بنحاول نطهر قلوبنا من أمراضها. يعني إحنا فعلا بالنسبة للجوارح نقوم بالطاعات البدنية، لكن ما ننتبه إلى قضية التخلية، وإنه القلب المملوء بأمراض الدنيا والحسد والحقد وحب الدنيا والتنافس على الرئاسة، أنه مهما فعل من طاعات ظاهرة هذا القلب أصلا مريض، فالأثر الإيماني سيكون ضعيف جدا. لذلك إذا أراد الإنسان أن يزكي نفسه عليه أول أن يطهر هذا الإناء من الأمراض والأخلاق الرذيلة، ثم يتحلى بعد ذلك بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة. بعض الناس يشمئز من الأوساخ اللي تلطخ ثيابه، ما حق، وتأنف نفسه من ذلك حتى الوقت اليسير، ويحتمل أوساخ قلبه وهي أعظم مما يلوث البدن، فبسببها يدخل العباد عذاب الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لما الإنسان ما يحتمل أوساخ الثياب ويشمئز من ذلك، يتذكر أن أوساخ القلب أهم، سواء الحقد. لا يدخل الجنة من كان قلبه مثقال ذرة من كبر، التكبر، حب الدنيا اللي جعلت فرعون يتفرعن ويقتل ويسفك الدماء ويوقع الظلم على النساء والكبار والصغار، حب الدنيا اللي يجعل الإنسان يطغى ويتجاوز حده. لذلك هذا أمر خطير جدا. إذا إحنا الآن نتكلم إنه اللي أوصل فرعون إلى الطغيان والعلو في الأرض حب الدنيا، معناه الأمر خطير جدا، معناه جدا خطير الأمر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. لماذا علا؟ لماذا أصبح يعني هناك عنده كبر وبطر؟ بسبب ماذا؟ حب السلطة وحب الدنيا وحب المال. رفض وأبى أن يزكي نفسه ويطهر قلبه. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولن يصبح حال الإنسان طائعا منقادا ذاكرا شاكرا إلا إذا طهر الإناء. إذن قال ابن القيم: إلى أن تزكى، التزكي النماء والطهارة، البركة والزيادة. ولن تأتي البركة والزيادة إلا إذا طهرنا. فعرض عليه أمرا يقبل كل عاقل ولا يرد إلا كل أحمق جاهل. لما تأتي لواحد يكذب وتقول له أن الله يلعن الكاذبين ويأبى إلا أن يكذب، هذا معناه أبى أن يتزكى. لما تأتي إلى واحد يأكل أموال الناس بالباطل ولحرصه على المال وحبه للمال، يقول أنا أفعل الطاعات لكن يأكل أموال الناس المستضعفين، معناه أنت أبيت أن تتزكى وتطهر نفسك. هنا انظروا موسى ماذا قال له، هل قال طهر نفسك لأجلي أو طهر نفسك لأجل الناس؟ لا، ما قال له ذلك. ماذا قال له؟ الآن وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني أنا أأمرك الآن وأطلب منك بطريقة لبقة يقبلها كل عاقل أن تزكي وتطهر قلبك من الطغيان والعدوان وأن تتزكى بالأخلاق الحميدة. لأني الآن أنا أدلك على ربك يا فرعون، وأهديك إلى ربك فتخشى، فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه، وهو أنه يدعوه ويوصل إلى ربه فاطره وخالقه، كأنه يقول آمن بالذي أوجدك وأعدك وأمدك. يدعوه ويوصل إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه جنينا وصغيرا وكبيرا وآتاه الملك، وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام. كما نقول لمن خرج عن طاعة سيده ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك، ونقول للولد ألا تطيع أباك الذي رباك، هكذا. وهذه طريقة دعوتك، لما تكلمي أحد وتدعيه خاصة الأبناء، علميه أنه من الذي خلقه، من الذي أوجده، من يعطيك، من الذي يعطيك المال اللي تستقوي فيه أو اللسان، من الذي أعطاك العلم، هو الذي أوجدك وأعدك وأمدك، هو الذي رباك ورب الخلق بالنعم. إذن يقول له الآن موسى لهذا الذي ملأت الدنيا حبا في قلبه، حتى أنه أصبح أعمى البصيرة فلا يرى الحق ويرى الباطل حق والحق باطل، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قل له وهل لك إلى أن أرشدك وأدلك على خالقك ورازقك. وإحنا دائما نقول ربك هنا رب، اخرجي لي ما نوع التوحيد هنا، ما هي أنواع التوحيد حبيباتي؟ أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أي نوع هذا؟ الآن موسى يدل فرعون إلى أي قسم منها. وأهديك إلى ربك فتخشى، توحيد الربوبية، لأن الرب كل ما تري اسم الرب، ما معنى الرب؟ الخالق، الرازق، المحيي، المميت، إفراد الله بأفعاله اللي لا يفعلها أحد غيره، هذا معنى توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، سهم من أعلى إلى أسفل، يعني الأفعال اللي تأتي من فوق إلى تحت لا يقدر عليها إلا الله، إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق، ملك، تدبير، إحياء، إماتة. فإذا هنا وأهديك إلى ربك فتخشى، هو يدل على توحيد الربوبية، لأنه ماذا كان يدعي؟ ماذا كان يدعي الآن فرعون؟ لماذا استخدم اسم الرب؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، صح؟ فادعى هذا وإن كان في قرارة نفسه كذابا، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، بمعنى يقول للناس أنا الذي أرزق، أنا الذي أفعل. فموسى عليه السلام يرشد إلى من هو الرب على الحقيقة، فأنا أرشدك وأدلك على خالقك ورازقك فتخشى. كيف تكون الخشية؟ تخشى سخطه وعذابه بالتقوى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن أنت أولا يجب أن تعلم من هو الرب وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من خلق وملك وتدبير ورزق وإحياء وإماتة. وقيلت لفرعون لأنه كان يدعي الربوبية وكان يقول أنا ربكم الأعلى، ثم ادعى الألوهية يريد أن الناس تفرد بالخشية والخوف، قال ما علمت لكم من إله غيري. فإذا علمت من ربك، من خلقك، من رزقك، إذا أنت لابد أنك تطيع الله، تمتثل الأمر، تترك النهي. الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق توحيد الألوهية. إذا فتخشى ما هذا النوع؟ فتخشى هذا أي نوع من أنواع التوحيد؟ يلا الآن إحنا قلنا رب، توحيد الربوبية، فتخشى أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الألوهية. نعم، فالخشية تأتي من العبد، فتخشى أنت يا فرعون. فالاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله توحيد الألوهية، فتخشى الله وتفرد بأفعالك يا فرعون، فتخاف الله وتخاف غضبه وسخطه بامتثال الأمر واجتناب النهي. وقال الشيخ السعدي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من ومواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم، فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى وأبى. وما معنى الخشية هنا؟ ما معنى الخشية؟ الخشية وقلنا هذا من توحيد الألوهية، هذا من إفراد الله بأفعال العباد. فالخشية والخوف والمحبة هذه كلها، هذه كلياتها عبادات. توحيد الألوهية هي عبادات يفعلها العبد للتقرب إلى الله، فنحن الذين نخشى الله. فالخشية هي الخوف من الله، لكن خوف مقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الفرق بين الخشية والخوف. الخشية تكون عن علم، الخشية تكون عن علم، من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. أما الخوف فهو مجرد ذعر يحصل للإنسان من قطة، من هذا خوف مجرد من العلم، يمكن أن يصدر من غير علم. لكن الخشية هي خوف مقرونة بماذا؟ بالهيبة والتعظيم، تكون جاءت عن علم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال الرازي وأهديك إلى ربك فتخشى، يدل على أن معرفة الله تعالى مقدمة على طاعته. معرفة الله مقدمة، الخشية الآن طاعة وعبادة. وأهديك إلى ربك، قلنا استدلال بتوحيد الربوبية، فأقول للولد ربك الله، من الذي خلقك، من الذي رزقك، هذا وأهديك إلى ربك. فتقول له من أوجدك، من أعدك، من أخرجك من بطن أمك، وهكذا. بعد ذلك إذا الولد علم أن الله الذي أوجد وأعد وأمد، أن الله هو الذي يعطيه، إذا علم هذا الإنسان أن من يعطيك، من يمنع، إذا علم من هو الرب، عندها تحصل الخشية. فالمعرفة مقدمة على الطاعة اللي هي الخشية، توحيد الألوهية، لأنه ذكر الهداية وجعل الخشية مؤخرة ومفرعة عنها. فأولا يجب أن يكون هناك هداية الدلالة والإرشاد، ثم سيأتي بعد ذلك هداية ماذا؟ بعد ذلك تأتي هداية التوفيق للعمل. ويدل على أن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة. لذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك زاد خوفك من الله، وزادت عباداتك وطاعاتك. ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات، لأن من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اشترأ على كل شر. ما الذي جعل فرعون يتفرعن؟ ما الذي جعله يكون طاغية؟ أنه اعتقد أنه غير محاسب. لكن لما تعلمي أنك محاسبة، ولما تعلمي أنك أنت ستقفي بين يدي الله، ستعدي لكل سؤال جواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فأراه الآية الكبرى في الآية 20، فأراه الآية الكبرى. إذن فأرى موسى عليه السلام فرعون المعجزة الكبرى الدالة على صدقه، سيعطيه أدلة وآيات بينات واضحة تدل على أنه نبي. ما هي الآية الكبرى؟ الآية الكبرى اليد، إذ أخرجها بيضاء للناظرين، والعصا إذ تحولت ثعبانا. وقال ابن عثيمين: إنما بعثه الله بالعصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشر شائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام. فالسحر كان شيء منتشر، فيوهم الناس، يضع الزئبق في الشيء البلاستيكي فتبدأ إيش يعني يتمدد هذا الزئبق، فتتحرك هذه كأنها حية وثعبان. فلما موسى عليه السلام أتى بشيء حقيقي، فعلا العصا تحولت ثعبانا حقيقيا، والتقمت كل ما كان على الأرض، علموا أن موسى ليس ساحرا. فقال أهل العلم: في عهد عيسى عليه السلام ما الذي انتشر؟ الطب كان منتشر انتشار عظيم. طب عيسى عليه السلام ما هي معجزته لتعجز الأطباء لأنه انتشر الطب؟ كان لا يمسح على ذا عاهة إلا برئ بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، يقف على القبر ينادي صاحب القبر يخرج من القبر حيا. فهذا اللي تعجز عنه الأطباء، أن يحيي ميتا أو أن يبرئ، يعني مثل البرص ومثل الأعمى أن يرد له بصره، هذا كان يعجز عنه الأطباء. طب الرسول عليه الصلاة والسلام شو معجزته؟ أتى إلى العرب، كانوا يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة. إذا ما هي الآية الكبرى؟ الآية الكبرى الدالة على صدق موسى عليه السلام اليد والعصا. اليد كان يخرجها بيضاء للناظرين، والعصا اللي تحولت ثعبانا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هل الآن السؤال، هذا الطاغية آمن؟ طب الآن في معجزة وهو يعلم أن لا يمكن أن يقدر عليها بشر، هل استسلم؟ هل تنازل عن تكبره وتجبره؟ هل الآن هذا الفرعون الطاغية اللي امتلأ قلبه بحب الدنيا والسلطة والمال تقبل الحق؟ لا. طيب ما الذي سيمنعه؟ أريد منكم الجواب، ما الذي سيحول بين فرعون وأن يقبل الحق؟ نعم، سلطانه، تعلقه في الدنيا، حب الدنيا والسلطة والمال اللي ملأت قلب هذا الطاغية، فأصبح عبدا للدنيا، فأصبح لا يرى إلا أنه يريد سلطته وماله وجبروته في الدنيا، فهذا يحول بينه وبين قبول الحق. فهذه خطورة محبة الدنيا بطريقة لا تخضع فيها إلى الشريعة. فكذب وعصى، هذه النتيجة لما تأتي لواحد الدنيا ملأت قلبه، ما يرى إلا مال، ما يرى إلا أكل شرب نام، معناه لن يستقبل الحق، لن يخضع للحق، لن يتنازل عن الدنيا. فكذب وعصى في الآية الواحدة بعد العشرين، فكذب فرعون بالحق الذي جاء به موسى وعصى ما أمره به من طاعة ربه، فكذب الآيات البينات المعجزات، كذب بآية العصا، وكذب باليد، كذب الآيات اللي سنأتي إن شاء الله في بعد ذلك، سيأتي إن شاء الله في كم الآيات اللي أتت إلى هذا الطاغية وما آمن، وعصى أمر الله بالتزكية فأبى أن يتزكى. إذن كذب بماذا؟ بالحق الآيات المعجزات، وعصى أمر الله له بالتزكية، وعصى أمر الله له بالتزكية. ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، ثم تولى فرعون مجتهدا في محاربة موسى وصد الناس عن اتباعه. يعني مش المصيبة بس أنت ما يعني أنك لا تطيعي، المصيبة لما تأمر الناس إنهم ما يطيعوا، المصيبة لما يعصي الإنسان ويصبح داعي للضلال والطغيان فيأخذ إثمه وإثم كل من اتبعه وأطاعه. إذن هنا تولى فرعون مجتهدا في محاربة موسى، ومحاربة من؟ الحق، وصد الناس عن اتباعه. إذن ثم أدبر يسعى في مقابلة الحق بالباطل، يسعى لمقابلة الحق بالباطل وهو يعلم إنه حق والله يخبرنا أن فرعون كان يعلم أن موسى حق وما أتى به حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقابل الحق بالباطل وهو جمع السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. سيجمع السحرة حتى يتحدوا موسى فيما أتى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فهكذا أدبر يسعى للحشود ولجمع من يأتي بالباطل ضد الحق، ويجمع السحرة فسعى أن يرد الحق بالباطل، فحشر فنادى. في الآية الثالثة بعد العشرين يخبرنا الله ماذا فعل فرعون. جمع فرعون قومه وأتباعه وخاطبهم بصوت مرتفع. هذه يعني صاحب الباطل الحجة الضعيفة يستعين برفع الصوت لأنه ما عنده دليل مقنع، واضح؟ لأنه ما عنده دليل مقنع يستخدم الآن التخويف والترهيب، فسيستخدم حدة الصوت ورفع الصوت بدل ما يعطي الدليل مقابل الدليل. لكن صاحب الدليل صاحب الحجة والبرهان تجديه هادئ يتكلم مع ضبط نبرة الصوت ومع ضبط نفسه. حشر الناس فحشر فنادى، جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع للترهيب والتخويف من اتباع موسى، ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه السلام كما يقول ابن عثيمين. تخيلوا الآن ماذا سيقول هذا الطاغية. هلأ موسى عليه السلام قلنا دعا لتوحيد الربوبية، من تعطيني الآية اللي دعا موسى فيها فرعون إلى توحيد الربوبية؟ دعا إلى توحيد الربوبية. يلا أنا أريد الآن أنه دائما ندرس توحيد يا أخواتي. القرآن هو أصلا جميع الكتب المرجع الأساسي لها القرآن. أريد منكم الدليل أن موسى دعا فرعون إلى توحيد الربوبية. أريد الكلمة يا أخواتي الحبيبة، أنتظر فيكم أن تعطيني الدليل. وأهديك، نعم رائعات رائعات، وأهديك إلى ربك. هذه اللي أريدها، توحيد الربوبية ربك، توحيد الربوبية رب رب، وين ما تري كلمة رب توحيد ربوبية. وأهديك إلى ربك، أين إذا دعا لتوحيد الربوبية؟ أن يقر أن الله هو الخالق الرازق. طب وين دعوته لتوحيد الألوهية بعد ذلك؟ وين الدعوة لتوحيد الألوهية؟ ما إذا أقر بتوحيد الربوبية سيكون هناك فتخشى. رائعة مبدعة، تمام. يلا هل خضع ووحد الله؟ يعني هل المشركين أفضل ولا فرعون في هاي النقطة؟ السؤال لكل الآن، أيهما في هاي اللحظة أفضل؟ مشركين قريش ولا فرعون؟ من قضية توحيد الربوبية مين أفضل؟ المشركين طبعا، لأن المشركين كانوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالمشركين ما كان عندهم أي إشكالية في توحيد الربوبية، هذا اللي نتفق عليه. المشركين مشركين مكة اللي دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم توحيد ربوبية، لأنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم وين وقعوا في الشرك مشركين مكة؟ في أي نوع من التوحيد؟ في توحيد الألوهية، لأنهم ما يريدوا أن يفردوا الله بالخوف والخشية والمحبة، يريدوا مع الله أن يكون هناك شركاء اللات ومنات والعزة واسطة بينهم وبين الله، واضح؟ طيب فرعون الآن هل أقر بتوحيد الربوبية؟ يلا في الآية الرابعة بعد العشرين سيظهر لك ذلك. هل أقر فرعون بتوحيد الربوبية؟ لا. فماذا قال؟ فقال أنا ربكم الأعلى. إذن ادعى ماذا هنا؟ فقال أنا ربكم الأعلى. إذن هذه في الآية الرابعة بعد العشرون يدعي فرعون توحيد الربوبية، يدعي فرعون الربوبية. فقال فرعون أنا ربكم الأعلى، فلا أحد فوقي، فلا أحد فوقي، وكن رب فهو دوني. يدعي الآن فرعون أنه هو الرب والعياذ بالله، يدعي فرعون ولم يستسلم ولم يخضع، مع أن كل شيء يدل على أنه ليس رب العالمين، وأن هناك من فوقك. ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ يعني فاستخف قومه فأطاعوه، فيدعي الآن أنه هو رب، مع أنه في داخله يعلم أنه لا، ليس رب. والدليل على ذلك أنه نادى هامان، فماذا قال لهامان؟ يلا من تعطيني الآية اللي تدل على أن فرعون كان يعلم أن الله في السماء؟ نعم نعم ماذا؟ أنت رائعة مبدعة. أن في هذه الآية اللي هو نادى فيها هامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب ماذا؟ أسباب السماوات. طب لماذا ادعى الآن أنه يريد صرح إلى السماء؟ هذه الآية تدل على أنه فرعون يريد أن يصعد إلى السماء، معناه أنه يعلم أن الله في السماء. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذن هنا يعلم أنه ليس ربا، لكن كما أخبر الله هذا من حب السلطة وحب المال والحرص على الدنيا اللي تعمي القلب، اللي تجعل الإنسان يدعي ما لا يؤمن به. فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآية الخامسة بعد العشرين. معنى المناسبة أن الله تعالى لما حكى لنا عن فرعون أفعاله أقواله أتبع بما عامله به، ما كانت النتيجة؟ العقوبة. وهذه نتيجة كل من لا يخضع لشرع الله، وكل من لا يقبل الرسول اللي يأتي من الله وأهديك إلى ربك فتخشى. يجب أن تستقبلي الرسل، ويجب أن تؤمني بالرسالة، وتؤمني وتصدقي بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتكوني خاضعة راكعة، تكوني فاعلة للأمر تاركة للنهي، لأن الشخص الذي يستعلي ويتكبر يطغى، وبالتالي للطاغين مآبا، ليس مكانا جميلا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فعاقبه الله تعالى عقوبة الآخرة بالنار وعقوبة الدنيا بالغرق. فأخذه الله نكال الآخرة، ماذا كان للآخرة في الآخرة لفرعون؟ النار. والأولى أن له العقوبة اللي عجل الله له في الدنيا الغرق. وقال ابن عثيمين نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمانه وعبرة في من بعد زمانه إلى يوم القيامة. لكن هناك آية تدل على أن فرعون يعذب، ويعذب في البرزخ، وهذه الآية تدل على عذاب البرزخ، ويوم القيامة سيدخل النار. النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدو وعشية، أين في القبور، في القبور، في الحياة البرزخية. ولسه ما قامت الساعة، صح؟ ما قامت القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا نكال الآخرة. أما نكال الدنيا فهو الغرق كما قال به السلف. وبعض من فسر الآيات قال المراد بالأولى والآخرة الكلمتين اللي ادعاهم، الكلمة الأخيرة اللي قالها أنا ربكم الأعلى، والكلمة الأولى اللي قالها ما علمت لكم من إله غيري. فالله عذب على الكلمتين بالنار وبالغرق، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فالطغيان عاقبته معروفة. طب من الذي سيتعلم؟ من الذي سيتعلم مما حدث مع موسى الذي كان إماما للمتقين، إن للمتقين مفازة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كموسى عليه السلام؟ ومن الذي سيعتبر بما حصل لموسى؟ والنموذج الثاني اللي كان مثال للطغيان للطاغين مآبا ولمن آثر الحياة الدنيا. مين اللي سيتعلم؟ من الذي سيعتبر؟ من الذي سيرتدع عن كل يا أخواتي من في قلبه مخافة الله؟ الله في الآية السادسة بعد العشرون يخبرنا مين اللي راح يستفيد من هذه القصة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ليس كل أحد سيستفيد من الآيات. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك العقاب لفرعون لعظة وعبرة لمن يخاف الله تعالى وعقابه. اللي تخاف الله تخاف أن يحدث معاها ما حدث للطاغين، واللي ما يخاف الله لو تندك الأرض والجبال بين يديه دكا لن يعتبر. الله يخبرك اللي راح يستفيد من هذه القصة، القصة اللي توصل الإنسان للطغيان وللنار، اللي توصل الإنسان للعذاب، اللي توصل الإنسان للنار. ليس كل أحد سيخاف، ليس كل واحد سيرتدع، لكن اللي في قلبه مخافة الله يكفي الكلمات القليلة حتى يرتدع. واللي ما يخاف الله لو اندكت الجبال والأراضين لن يتراجع عن شهواته وشبهاته، ولن يتراجع عن حبه للدنيا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما حصل بين موسى وفرعون الذي سيستفيد من هذه القصة أصحاب القلوب اللي امتلأت خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. لقد كان فرعون نموذجا للطغيان، لطغيان السلطة وظلمها، مثالا للإنسان المتجرد من التقوى والصلاح، ودليلا على أن قوة الملك الدنيوي إذا لم تكسر بذل العبودية للملك الديان، فإن من عادة صاحبها أن يطغى ويبغي ويعتدي وأن يظلم العباد ويظهر في الأرض الفساد. واضح؟ هلأ الآن إحنا درسنا نموذج للطغيان بسبب حب السلطة، وذكرنا نموذجا لإنسان تجرد من معاني الخوف والتقوى والصلاح. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن قوة الملك، قصة موسى وفرعون في سورة النازعات، تعطيك دليلا أن هذا الطاغية فرعون الذي ما استقام ولا خضع ولا تقبل الحق، مع أنه حصل أمامه آيات باهرات اليد والعصا، تدلك على أن قوة الملك الدنيوي إذا لم تكسر بذل العبودية للملك الديان، فإن من عادة صاحبها أن يطغى ويبتغي ويعتدي وأن يظلم العباد ويظهر في الأرض الفساد، وإنت تري بأم عينك. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وما أكثر الآن اللي يكثر الفساد، وما أكثر الصور للفراعنة الذين طغوا مثل طغيان فرعون. هاي صورة تتكرر مع كل سلطة ظالمة، والطغاة في غالب الأمر لا يجدي معهم نصح ولا ينفعهم إرشاد بسبب فساد قلوبهم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله سبحانه وتعالى حين يمهل هؤلاء الطغاة ويمدهم بأسباب القوة، يمنحهم مزيد من التمكن والقدرة، فإنما يفعل ذلك سبحانه كيدا بهم ومكرا، لا حبا لهم ولا نصرا. ومن ثم فإنه يفجئهم تعالى بأمره على حين غرة، ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهم في غفلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإن أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. كم الله أمهل فرعون، كم الله حلم على فرعون 40 سنة فلا اهتدى ولا طلب المعرفة بالرب العظيم، ولا أقر بتوحيد الربوبية، ولا اهتدى لتوحيد الألوهية، بقي متكبرا بسبب هذه النفس الأمارة بالسوء، النفس اللي كانت بين جنبي هذا الطاغية فرعون. تدلك على أن النفس كم هي خطيرة، اللي تسوق صاحبها للهلاك. النفس كم هي خطيرة لما لها من تأثير لما لها من تأثير على حياة الإنسان ومصيره في الآخرة. فقد اتفق علماء السلف على أن النفس قاطع وحاجز بين القلب وبين الوصول إلى الرب. اتفق أهل العلم على أن النفس، هذه النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، قاطع وحاجز بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنك لن تستطيع أن تصل إلى مرضات الله عز وجل والنجاة يوم القيامة إلا بعد تهذيبها والسيطرة عليها. أقسم الله أقساما كثيرة ومتوالية على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه. كم إقسام أتى في سورة الشمس، وستأتينا إن شاء الله ندرسها، هي أتتنا في هذا الجزء المفصل. إقسامات سورة الشمس هي أعلى إقسامات. على ماذا أقسم الله؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كم هي خطيرة تلك النفس، لأن نتيجة صلاحها وفسادها لا يؤثر على حياة الفرد ومصيره فحسب، بل يؤثر على المسلمين عامة، وهذا ما نلمسه في واقعنا. فما وصل حال الأمة إلى ما نرى من التدني والتأخر إلا لما تغيرت النفوس وتمردت على شرع ربها، إلا من رحم الله. ففي خضم هذه شؤون الحياة المعاصرة، الأجهزة الإلكترونيات، وسائل التواصل اللي شغلت الناس، كثرة المشاغل، تعدد المتطلبات، أصبح الإنسان لا يرضى بالقليل، لا يعمل بالتنزيل، لا يستعد ليوم الرحيل. أصبحنا ننسى أن نتعاهد أنفسنا بالتربية والتزكية. فقل هل لك إلا أن تزكى؟ من هذا الذي في هذا الوقت يتزكى يا حبيباتي؟ من هذا الذي يشتغل على نفسه بالتربية والتزكية؟ الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا ما زكينا أنفسنا وما طهرنا الإناء، إذا ما طهرنا قلوبنا من حب الدنيا وحب المال وحب السلطة، إذا ما طهرنا القلوب من التنافس على الدنيا، تقسو القلوب ثم تقسو إلى أن نتثاقل عن الباقيات الصالحات، نركن إلى متاع الدنيا وزخرفها، ننسى قول العليم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى تزكية النفوس. هذا موسى عليه السلام يقول لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية النفس هي سبب الفوز بالدرجات العلى من الجنة، النعيم المقيم. إلى متى نملأ قلوبنا بحب الدنيا؟ إلى متى يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ إلى متى أخذت القلوب حب الدنيا بطريقة ليس فيها ضوابط؟ امتلأت القلوب بحب الأولاد والأزواج والأموال والعقارات والمناصب والألقاب والأسماء والشهرة. أين هو الله في قلوبنا؟ أين هو الله في قلوبنا؟ قد أفلح من زكاها، أين هو تطهير القلوب مما يعمي البصيرة ونور البصيرة؟ أنت تريد الفوز بالجنة؟ تريد أن تأتي آمنة يوم القيامة؟ قال تعالى ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، أي هذه الدرجات العلى، هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، هذه جزاء من تزكى وطهر نفسه من الدنس والخبث والشرك والمعاصي والجهل، عبد الله وحده لا شريك له، اتبع المرسلين فيما جاءوا فيه من خبر وطلب، فعل الأمر وترك النهي. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يدعو إن الله يزكي نفسه وهو أزكى القلوب وأزكى النفوس، فما بالنا إحنا المنشغلين في الدنيا اللي أصبحنا نتعلق بدنيا وأصبحنا نسعى خلف الدنيا ولا نجد متعتنا إلا في الدنيا. أين هم قراء القرآن؟ أين هم المتأملون المتدبرون لكتاب الله؟ أين هؤلاء الذين زكوا هذه القلوب بملأها بالقرآن؟ النبي يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لن تستطيعي أن تصلي إلى ما تريدي إلا إذا انتصرت على نفسك وكبحت جماحها. أكلما اشتهيت اشتريت؟ إذا أعطيتي نفسك مرادها راح ترتاح، نفسك راح تحب النوم، راح تحب الطعام، راح تحب الطلعات والزيارات، راح تحب كل شيء بعيد عن التعب. لا تعطيها، لا تطيعيها، جاهديها، عاديها، هذه أمارة بالسوء. تتركي قيام الليل وتنامي، تتركي كتاب الله وتمسكي الجوال تتنقلي بين المواقع، تتركي وردك من القراءة والحفظ لأجل الزيارات والطلعات. متى سنزكي أنفسنا؟ متى سنطهر هذه القلوب؟ يقول الغزالي رحمه الله: اعلم أن أعدى عدو نفسك، اعلم أن أعدى عدو نفسك اللي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، مبالغة في الشر، فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها. فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بعد ذلك. التخلية قبل التحلية، قوديها، أؤمريها، لا تطيعيها، لا تعطيها على مرادها. التخلية قبل التحلية. إحنا عنا الحمد لله طاعات بالجوارح، نسأل الله يديم علينا النعم بفضل الله. نحن من ناحية الجوارح نسأل الله الثبات حتى الممات، عنا طاعات، لكن إهمال القلوب، إهمال هاي القلوب اللي هي وعاء، اللي هي مكان لحب الخالق. هذا القلب مكان لمعرفة الله، هذه آنية الله في الأرض، يجب أن تمتلئ بمحبة الله والخوف والخشية والرجاء. ملأناها حب للمكياج واللباس والسفر والأزواج والأولاد، أين هو الله من قلوبنا؟ التخلية قبل التحلية. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ دعوة إلى تزكية النفس. هناك أدران يجب إزالتها من قلوب الموحدين حتى تصبح طاهرة لاستقبال كلام الله وذكره وأمره ونهيه. لا تعتقدي أنك تتأثري التأثر المطلوب إذا قلبك مليء بحب الدنيا. يجب أن تطهري قلبك من الدنيا وما فيها بحب الله وحب القرآن وحب الحديث، ذكر الله، فعل الأمر، ترك النهي. المراد بالتزكية إصلاح النفوس وتطهيرها. ما هي الطريقة؟ عن طريق العلم النافع، كما نفعل الآن في هذه المجالس، عن طريق العلم النافع والعمل الصالح، أعلم وأعمل، فعل المأمورات، ترك المحظورات. والله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالوحيين القرآن والسنة. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا، أن يزكي أنفسنا، أن يجبل هذه القلوب وأن يملأها حبا لله وحبا لمرضات الله. نسأل الله العلي العظيم أن يؤتي هذه النفوس تقواها وأن يزكيها وخير من زكاها. فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يعلمنا. وهذا هو ختام المجلس حبيباتي، ما بين أن تؤمني بالبعث وتصدقي لقاء الله، تنظري في القصة اللي أتتك وتنظري إلى نموذجين، نموذج للمتقين ونموذج للطاغين، نموذج لمن أفلح وزكاها ونموذج لمن خاب ودساها. فنسأل الله أن يجعلنا ممن زكاها وأن يزكي نفوسنا ويطهرنا ويطهرها. اللهم اهدنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، واقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي عنا ديوننا. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا. اللهم أصلح النية والذرية، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لنا ولموتانا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وآنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، وأنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من أنهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.